الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 83 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 10 والأخير من كتاب الوصايا. قال: باب نفقة القيم للوقف. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. يعني العامل يأكل من الوقف بقدر حاجته، ثم يقسم الوقف على ما وقف عليه، وللواقف أن يشترط بعض الشروط، فقد اشترط مؤنة نسائه. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا، يعني غير متخذ خبنة وكذلك ادخار. قال رحمه الله: باب إذا وقف أرضا أو بيرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، يعني المردودة المطلقة، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، فلا بأس من الوقف على ذوي الحاجات. وقال وبالسند المتصل: وقال عبدان أخبرني أبي، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله، يعني أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتقى الناس وأورع الناس، وإلا ما الخوارج فجر، ربما يقول له أنت كافر، قاتلهم الله أن يفكون. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة؟ بئر جعلها للمسلمين. وفي رواية: هل تعلمون أن روما لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن؟ فحفرتها: ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة غزوة تبوك. كان الناس في شدة شديدة، وجهزها عثمان بن عفان، فجهزت قال: فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه: لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره، فهو واسع للكل. انظر كيف خرج البخاري بهذا الترجيح، استدلاله بالمرفوع وباستدلاله بالموقوفات التي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين، وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرا، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطولها فنسب حفرها إليه. قال: باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. وفي السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنون بحائطكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، أي أنهم أوقفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتريه، فلعله حين رأى صدقهم قبل وقفهم. وإلا إذا استطعت يا طالب العلم، إن من الله عليك أن يكون لك مركز ودار حديث، إن استطعت أن تكون الأرض باسمك أو تشتريها باسمك وتوقفها فهو أحسن، لأن بعض الناس ربما إذا تسلط يؤذي، بينما ذاك يأخذها باسم أهل السنة أو باسم السلفيين أو باسم أهل الحديث، ويشترط فيها الشروط الشرعية: ألا يخطف فيها مبتدع، ولا يحاضر فيها ضليل، ومن هذا الكلام. قال: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به عثر ظهر أعثرنا أظهرنا هذه الآية سيأتي تفسيرها في الشهادات إن شاء الله لكن ساق البخاري الآية في وصية الميت وإلا فالآية يستدل بها أيضا على شهادة الكفار وهل هي يعني مستمرة أو منسوخة خلاف بين أهل العلم وقال رحمه الله بالسند المتصل وقال لي علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب إناء الجام إناء من فضة فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ثم تاب الله على تميم الداري بالإسلام فالشاهد أن الوصية على ما تقدم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة تجري عليها الأحكام الخمسة قال رحمه الله باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة يعني لأن الدين ليس للورثة فيه مدخل الورثة لا يتدخلون في التركة إلا إذا كانت لهم أما قبل قضاء الديون ليست لهم كلها لابد أن تقضى الديون وفي بعض البلدان لابد أن يخرج منها مئنة الحافر ومئنة القبر والكفن ربما يكلف مبلغا من المال وهكذا الوصية إذا كانت هناك وصايا شرعية قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضره جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية فعلت ثم دعوته فلما مر ثلاث مرات فلما نظروا نعم قال ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال دعا أصحابك فما زال يكل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة وهذا من فضل الله ثم بارك جعلها الله عز وجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا يذكر في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن حرام قد قال لولده يا بني غدا سيكون اللقاء ولا أراني إلا أول مقتول وفعلا كان ممن قتل ومثل به ولم تعرفه إلا أخته ببنانه وكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. فعبد الله بن حرام أفضل من ولده، مع أن ولده عاش حتى كان أعلم منه. وفيه الوصية بقضاء الدين، وفيه ما بوب له أن الوصي يجوز أن يتصرف في قضاء الدين وغيره بدون عودة إلى الورثة، فإن جابر بن عبد الله أراد أن يقضي الدين بدون عودة إلى أخواته. وفيه أن لصاحب الحق مقال فقد شددوا على جابر رضي الله عنه. وفيه أن الولي إذا تكفل بدين وليه وهو صادق في ذلك عسى أن ترتفع التبعات عن الميت بإذن الله عز وجل. وفيه أن البركة من الله، وهي وضع الخير لله في الشيء، إلى غير ذلك من الفوائد. قال أبو عبد الله أغربي يعني هيجوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني أرادوا أن يأخذوا حقهم، ما سمحوا له أن يمشي حتى يعطي حقهم، مع أنه كان يخشى أن هذه البيادر لا تقضي دين أبيه، لكن جعل الله بركة. قال خاتم: اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على 60 حديثا، المعلق منها 18 طريقا، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 42 حديثا، والخالص 18 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وحديث ابن عباس كان المال للولد، وحديثهما واليان، وحديث في قصة تميم الداري، حديث الدين قبل الوصية. وأما حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى فمذكور عند مسلم بالمعنى، وأما حديث عثمان في بئر رومة فما هو عنده لكن تقدم في الشرب مختصرا معلقا، وأغفله المزي في الأطراف هنا وهناك. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 22 أثرا، والله تعالى أعلم. يكون قد تم الجزء الخامس من فتح الباري على شرح صحيح البخاري، وكذلك انتهينا في هذه الليلة التي صبيحتها 13 من رجب لعام 42 و400 ألف من كتاب الوصايا مسجد الصحابة بالغيظة، ولله الحمد والمنة. ويليه الجزء السادس وأوله كتاب الجهاد، وهو كتاب طويل يعني يتناسب مع ما نقرأه هذه الأيام في سنن أبي داود رحمه الله من كتاب الجهاد، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.